Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق يوم 21 شهر 12 لسنة 2015، وبيشتمل برنامجنا اليوم على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في الأول وكالعادة بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينا. اغتصاب قاصرة بمعسكر كساب بكتم لمدة 5 ساعات متواصلة، وميليشيات حكومية بتهدد بحرق معسكر ببندسي ونحب السوق إذا لم يدفعوا لهم 185,000 جنيه. مسلحين بهاجموا قوة حكومية في شرق نيالا وبيجردوها من الأسلحة والاستيلاء على عربيتين، والحركة الشعبية شمال بتعلن أن مقتل 4 من القوات الحكومية وأسر 2 والاستعلاء على كميات من الأسلحة والزخائر. اللاجئين السودانيين المرحلين قسريا بيقولوا إن الأمن الأردني قام بضربهم وتغييدهم قبل ما يحشروهم في حفلات وترحيلهم بالعنف إلى السودان، ومنظمات وأحزاب سودانية بتدين وبتصف الترحيل بأنه هو منافي للمعاهدات والمواثيق الدولية والقيم الأخلاقية للشعوب. أسرة المعتقل عماد صديق إسماعيل حمدون بتقول إنه الأجهزة الأمنية منعتهم من زيارة ابنهم ومعرفة أحواله الصحية، وأطباء في ولاية الجزيرة بيدخلوا في إضراب مفتوح احتجاجا على عدم صرف حوافزهم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قال اللاجئين السودانيين إن الأمن الأردني داهمهم في وقت متأخر جدا يوم الخميس بالليل وهم نايمين، وقام بضربهم وإطلاق الغاز المسيل للدموع قبل أن يقوموا بتقييدهم وحشرهم في حافلات وترحيلهم قسريا إلى الخرطوم. ووضح اللاجئين إلى أن الموظفين بتاعين السفارة السودانية في الأردن كانوا مع الأمن الأردني وكانوا بيتفرجوا وبيضحكوا على اللاجئين السودانيين وهم بيتعرضوا للضرب والإهانة. وكشف اللاجئ حبيب محمد آدم إن الهجوم أسفر عن فقد بعض الأسر لأطفالهم وما لقوهم حتى الآن، وآخرين فقدوا أشقائهم وأهلهم وما بيعرفوا وين هم الآن. وأشار إلى إنه اللاجئين السودانيين فروا وبيعيشوا الآن في أماكن برا في أطراف الأردن وبيعانوا من شدة البرد والخوف والهلع وما عارفين مصيرهم. وأضاف اللاجئ حبيب محمد آدم لراديو دبنجا من الأردن في هذا الخصوص:
طيب ما تم ترحيل اللاجئين ترحيل قسريا عن الأوضاع في الأردن، في خوف وهلع تكسير من اللاجئين السودانيين الآن محصورين داخل بيوتهم وما لا نعرف نفسهم الآن هل يتم ترحيل مثل ما تم ترحيل أخواننا اللي تم ترحيل قسريا للسودان، وفي ماشي أرواح تلقى أخوه السودان وأخوه الثاني هنا، وفي بعض العائلات برضه فقد أبنائهم هنا وأهلهم هنا بالعكس تماما. المهم الوضع الآن يعني وضع في اللاجئين يعني وضع اللاجئين حاليا وضع مبري، خايفين إنه يتم ترحيل تحت هذا الأمن صوت الثقة لأنه ما في أقعد يحميهم، وده الحادث القريب الذي حصلت قبل يوم أو يومين وبعدين ينشر من الزمات الأمن. الكلام ده متأكد يعني ما متأكد من ساعة هذا الكلام، لكن يمكن يكون سهل لأنه أنا ما طلعت برا الحمد لله، أكيد يعني ما في إنسان بطلع برا يعني، وما في تلفونات مفكرة وما في زور يبتعر وخبر لأنه الناس كلها موجودة تحت الدار، وللآن ما في يعني
وفي نفس الموضوع قال اللاجئين السودانيين اللي تم ترحيلهم قسريا يوم الجمعة، قالوا إن السلطات عاملتهم معاملة وكأنهم مجرمين ده لما وصلوا الخرطوم، وأكدوا إنه قالبيتهم تم ترحيلهم قسريا كانوا بيحملوا وثائق وأوراق ثبوتية بتثبت إنهم لاجئين، وكشفوا بأن الأمن الأردني قام بإلقاء القبض على 921 من جملة 1000 شخص من الساحة يوم الأربعاء اللي كانوا بيعتصموا فيها أمام مقر مفوضية اللاجئين في أمان. وأضاف اللاجئ حبيب محمد آدم لراديو دبنجا من الأردن في هذا الإطار:
على سفارة السودانية أمام مرأة ومسمع السفارة السودانية، وهي اللي بالفعل الشريك الأول في العملية اللي تمت، يعني الشريك الأول اللي وصلت الأوضاع لزفتها هي دي السفارة السودانية، وهي هي أصلاً العمل السودانية، وده ده النتائج بتاعها على السفارة السودانية مع التنفيذ مع الحكومات المنظمة. أيوة في كمية من الناس اللي تمت تهويل منهم وثائق الاعتراف وثائق الاعتراف، يعني ما هي دول الإنسان، ما هي دول اللي أنا
وفي نفس الموضوع طالبت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين طالبت السلطات الأردنية بتسليمها قائمة بأسماء السودانيين اللي تم ترحيلهم قسريا للسودان. وقال مسؤول الاتصال بالمفوضية محمد الحواري إن هو في حالة احتواء القائمة على أي شخص له صفة اللجوء في الأردن، في إنه المفوضية سوف تتخذ الإجراءات المناسبة بدون أن يوضح ما هو الإجراء، وموضحا إنه المفوضية لم تستلم حتى اللحظة أي قائمة بأسماء المرحلين. وكشف الحواري إنه عدد المرحلين 800 شخص، تم ترحيل 480 وسيتم ترحيل البقية ضمن 5 رحلات جوية من عمان للخرطوم. وأكد الحواري بأنه هو ليس لديهم أي تأكيدات بخصوص وضع الأشخاص المرحلين لعدم وصول القوائم. وأضاف محمد الحواري في هذا الإطار:
إلى هذه اللحظة نطالب الحكومة الأردنية بتسليم قائمة بالأسماء الأشخاص الذين تم ترحيلهم، حيث الحكومة الأردنية تصرح بأن ما تم ترحيلهم هي من الجالية السودانية التي تم علاجها وليس من حاصلي اللجوء أو طالبي اللجوء. إلى هذه اللحظة لم نستلم قائمة بالأسماء، لكن ما زال العمل على أن نحصل على قائمة بالأسماء. إجمالي ما تم ترحيلهم حتى غيلينا 600 شخص، في يوم البارحة كانوا 430 والبقية تم ترحيلهم اليوم على إجمالي 5 رحلات من عمان للخرطوم. في حال وصول القائمة كاملة إلينا وتأكد منها في تلك الساعة سنقوم باتخاذ إجراء قبل، لكن إلى هذه اللحظة نحن غير متأكدين من هم
وفي هذا الإطار أدانت واستنكرت كل من حركة تحرير السودان قيادة مناوي وهيئة محامي دارفور وحزب المؤتمر السوداني والمجموعة السودانية للديمقراطية أولا، أدانوا بشدة اعتداءات الأمن الأردني ونقل اللاجئين السودانيين بالقوة الجبرية، ووصفوا الإجراء بأنه هو منافي للمعاهدات والمواثيق الدولية والقيم الأخلاقية للشعوب، وحمل الأمم المتحدة ووكالاتها في الأردن مسؤولية ما تم لهؤلاء اللاجئين الذين تم ترحيلهم قسريا. وناشدوا كل منظمات وناشطي حقوق الإنسان داخل وخارج السودان والقوة السياسية تقديم العون الإنساني للمرحلين والعمل للحيلولة دون ترحيل المنتظرين. وأضاف الصادق علي حسن الأمين العام لهيئة محامي دارفور إنه ترحيل اللاجئين السودانيين تم بصفقة بتاع التبادل المنافع بين النظامين السوداني والأردني، ووصف ما تم بأنه هو سلوك خطير. وأضاف الصادق علي حسن لراديو دبنجا من الخرطوم في هذا الإطار:
وتضح لي أن في التوافق بتاع مصالح تمثل مكتب الدولية المتحدة بالأردن، المكتب ده كان حسب مشاهدات المرحلين وكيف مكالفات ملتزم بنظم اللوائح، وكانت تنتهي الصوانح الشهرية تتخلص من هؤلاء الأشخاص.
اغتصبت عناصر من الميليشيات الحكومية يوم الجمعة فتبي تبلغ من العمر 18 سنة وهي نازحة بمعسكر كساب بمحلية كتم بشمال دارفور لمدة 5 ساعات متواصلة. وقالت نازحة لراديو دبنجا إن عناصر من الميليشيات الحكومية هاجمت مجموعة من الفتيات كانوا بيجمعوا في الحطب والقش شمال معسكر كساب يوم الجمعة، ومسكوا فتاة عمرها 18 سنة وقاموا باغتصابها بالتناوب لمدة 5 ساعات. وقالت نازحة إنهم نقلوا الفتاة وهي بتنزف وفي حالة من الصدمة، وإنه هي بتتلقى العلاج حاليا بمستشفى كساب. وأضافت النازحة لراديو دبنجا من كساب في هذا الإطار:
مجموعة من النساء ذهبت لجوا على المأثر هربوا من الجوين وقاموا هدد المسالين، والمسالين ذهبوا جنوا ومسك ضيرات وبيت أمورة 18 سنة وقاموا اختصبوا البيت كساب جماعة بالتناول يعني بيناتهم. البيت ده لمدة 5 ساعات يعني البيت ده معاهم لحد الناس جوا في المأثر وقنقوا وما في سجين عملت يعني أحد ما بيتطرع ومشى بيقول بيت واجه في الخلق ما يقدينا مستشفى ولا مستشفى مخصوص دكتور ما في. وطوالا جينا في المعسكر وجينا عنا يوغان استعدان وردت المستشفى الدولي وعنده علاجات هكي يعني ونزيت البعض كنا بوها على نفسي يعني هكي إذا أخو برد يسبب بنفس الحالة وخطة يعني بس نكون بوها على نفسي.
هاجمت مجموعة مسلحة من قبيلة المسيرية يوم السبت قوة حكومية كانت في طريقها إلى مناطق النزاع بين المسيرية والرزيقات الأبالة بمحلية بليل شرق نيالا، وقامت بتجريدها من أسلحتها والاستعلاء على 2 من العربات. وقال شاهد أن الوضع بالمنطقة لا زال متوتر نتيجة لتجمع وهشوط الطرفين وبحذر من تجدد القتال مرة أخرى بين الطرفين. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا في هذا الإطار:
عربات تابعة للشرطة وقام متحركة جاي محل الحدث ودي العمل لهم كمين بس وشالوا الأسلحة حقتهم الذخيرة. الوالد شايف المطار صعد وقال إنهم رجعوا الأسلحة وحاجات يسلموا. الطرفين دخلوا الداجو دخلوا بين الناس والمهم عملوا لهم وقفة كده بتاع عادات وقفوا على الإدارات الأهلية، لكن تاني ما في حاجة حتى اللحظة ذيك من الزمن ذاك ما حصلت حاجة، لكن في كلام عن إنه في حشود من الطرفين يعني.
وفي نفس الموضوع أقر والي ولاية جنوب دارفور آدم الفكي بالهجوم، ووضح أنه دورية من الشرطة تعرضت لكمين خلال سيرها من نيالا لمنطقة النزاع بين المسيرية والرزيقات، يتمكنوا من خلال المهاجمين من الاستعلاء على أسلحة الشرطة وعربية واحدة تمت استعادتها لاحقا، إلى جانب أكثر من 14 قطعة سلاح من بين مدفع دوشكا ورشاش. وقال الفكي في انتظار تسليم المتهمين لتقديمهم للمحاكمة. وأضاف الوالي آدم الفكي في هذا الإطار:
عربتين بتاع الشرطة ما شاءت فجأة عملوا لهم كمين في عددنا الناس بتاع الشرطة عنده ونفتو عندنا 50 عربية على بعد 2 كيلو منه. إذا تعامل مع ديل دلاك طوال إيميديتلي حضروا شاورنا نحن نلق خليك ثابت ما تعمل أي إشكالية ما تضرب الذخيرة عشان ما تحول الصراع ما بين الحكومة وبين القبائل. قصة دي وهذا قالوا نحن دارين الدوشكا دارين شنو لهم قدم له عارف الناس جانا راجع جمعنا إداراتهم يا حكومة سلموا سلاح هذا يعني إحنا خلاص بعد ذلك نطلع سلاحنا بالقوة يعني لحد مبارح سلم السلاح جمعوا سلموا ورجعناه. عندنا مرحلة تانية مفروض سلمونا المتهمين الذين قاموا بها ارتكاب هذه الجريمة حتى نجيبهم نحاكمهم، لكن مرات إجراءات الحلول قد تكون في إشكاليات، لكن إحنا ماشي نحلحل بصورة وإذا غلبتنا نحلحل بحل الحكومة. لكن الآن إحنا الحمد لله استلمنا كل السلاح بتاعنا، استلمنا عربات ناصر عندنا ما شالوها.
من جهة أخرى كشف مدير شرطة ولاية جنوب دارفور اللواء أحمد عثمان عن ضبط كميات كبيرة من الحشيش تزيد عن 870 ألف قندول بجانب هرقي أكثر من 1000 فدان من مزارع البنغو، وإلقاء القبض على عدد من المتهمين بحوزتهم أسلحة ثقيلة بعد معركة مع تجار ومروجي المخدرات من خلال حملة نفذتها إدارة مكافحة المخدرات بمحلية الردوم. هددت ميليشيات حكومية أمس الأحد بحرق معسكر بندسي بوسط دارفور ونهب السوق إذا لم يدفع لهم النازحين مبلغ وقدره 185 ألف جنيه كخسائر نتيجة للأحداث التي شهدتها المنطقة يوم الخميس الفات. وقال شاهد لراديو دبنجا إن الميليشيات الحكومية اللي قامت بإصابة الهاج آدم إدريس مؤذن معسكر بندسي واختطاف اثنين من شباب المعسكر هاجموا المعسكر أمس الأحد وحاصروه وطلبوا بدفع 185,000 جنيه كتعويض للخسائر بتاعتهم، وبيزعموا إنه الفزع الأهلي اللي تم القبض على اثنين من الجناح من ناسهم بواحد من الفرقان يوم الخميس خلف خسائر في المنطقة. وقال الشاهد إن معتمد بندسي اتدخل وأجبر النازحين بدفع المبلغ، وموضحا إنهم دفعوا أمس 5,000 جنيه وإنه مفترض يسددوا باقي المبلغ يوم الاثنين. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من بندسي في هذا الإطار:
اليوم يوم الأحد جو بأسياسهم وجو بمواتر والحاسي خشوا المعسكر بندسي وقالوا هم قال عندهم الخسائر نازحين يدوم 185,000,000 جنيه. جو أثروا النازحين إنه يأكل السوق ودارين يخشوا المعسكر جوا، والأمد بتاعت النازحين والإدارة الآلية الموجود وكل من المشايخ بتاعت النازحين، وقالوا إنه ما في حل وزارة ولا تلفون للوالي جابر عبد الحكم إنه يجي يحميهم. الناس عندهم التلاتة عندهم المشاكل ما قدر يجي، والناس ما عندهم محل تاني، والنازل يعني في الأسر يعني في الأسر دفعوا لهم يعني جزء من المبلغ 5,000 جنيه. بعدهم يحاولوا إن يفتشوا قروش 180,000,000 ده يفتشوا لبكرة من الدوم. فحتى الآن النازل في الأسر يعني المسؤولية ده مسؤولية بتاعت والي جابر عبد الحكم، إما يرسل القوات الشرطة إنه يجي يحمي النازحين في معسكر بني.
وكانت ميليشيات حكومية أصابت الحاج آدم إدريس مؤذن معسكر بندسي بجروح بالغة يوم الخميس الفات، واختطفوا كل من محمد كجك ومحمد آدم سري، وتدخلت الشرطة ووكيل النيابة وقاموا بإطلاق الجناح الاثنين من أتباع الميليشيات مقابل إطلاق سراح الشباب الاثنين الذين تم اختطافهم من قبل الميليشيات. دخل اعتقال الناشط السياسي عماد الصادق إسماعيل على يد الأجهزة الأمنية يوم السابع، وقالت أسرة المعتقل في بيان لها إنه ولدهم محتجز دون إبداء أي أسباب أو السماح لهم بزيارته أو معرفة أحواله الصحية، وعبرت الأسرة عن خوف من تعرض ولدهم للضرب والتعذيب، وطالب بيان الأسرة السلطات بإطلاق سراح ابنهم فورا أو تقديمه للمحاكمة، وطالبت المنظمات الدولية والحقوقية بالمزيد من الضغط لإطلاق سراح عماد ورفاقه من المعتقلين قسريا. وتم اعتقال عماد حمدون للمرة الخامسة كما أصيب في مظاهرات سبتمبر سنة 2013 بطلقة نارية في يده. أعلنت الحركة الشعبية شمال أن مقتل 4 من القوات الحكومية وأسر 2 من الجنود، وهم الرقيب جعفر عبدالله والعريف جمعة في منطقة رود بمحلية الباو بالنيل الأزرق يوم السبت، بالإضافة إلى الاستعلاء على كميات من الأسلحة والزخائر. وقال الناطق الرسمي باسم الحركة أرنون قتلو لراديو دبنجا إن قواتهم تصدد مساء يوم السبت لمتحرك من قوات وميليشيات المؤتمر الوطني في منطقة تروت شرقي الباو، وقامت بتدمير وتشتيت المحرك وقتل 4 وأسري كل من الرقيب جعفر عبدالله والعريف جمعة والاستعلاء على كميات من الأسلحة والزخائر. وأضاف أرنون قتلو لراديو دبنجا في هذا الإطار:
تمكنت قوات الجيش الشعبي تحرير السودان ويمنيل الأزرق الجبهة الرابعة من صد هجوم لقوات ميليشيات المؤتمر الوطني في منطقة طردة لبقى 50 كيلومتر شرق الباو يوم 13 شهر 12 الساعة 4 مساء. أنه جيش شعبي قدر يشتت الهجوم ويقتل 4 من قوات المؤتمر الوطني وياسر 2 منهم الرقيب جعفر عبد الله مغلوب العريف جمعة أرطة قدو، وجيش شعبي برضو يستولى على 2 DKM 3 RPG 7 كميات من الدارات والزخائر، لكن من الجيش الشعبي ما في أي خسائر. شنو نقدر نأكد أنه الجيش الشعبي قادرة أنه تصد أي محاولات غاشمة من قوات ميليشيات المؤتمر الوطني عشان تعتدي وتهاجم على مواقع ودفاع الجيش الشعبي.
شهدت محطات الوقود بأنهاء متفرقة من الخرطوم بإزدهام وصفوف طويلة للسيارات، وشكى عدد من السواقين بتاعين المركبات العامة من عدم توفر الوقود خصوصا البنزين، وأكدوا عدم وجود بنزين لمدة يومين، كما أكدوا مواطنين استمرار أزمة الغاز بتاع الطبيخ وبوضعه أن وقوف في صفوف الغاز لساعات طويلة دون الحصول على أي أسطوانة. وأضاف مواطن لراديو دبنجا من الخرطوم في هذا الإطار:
وغاز ما عارفينش وفي أزمة على الغاز، إحنا لازم الغاز في أزمة على الغاز، الكلام ده له حكاية على الشهر والخرطوم زحمة شديدة يعني، وإحنا واقفين في الصف بتاع الغاز من الصباح من الساعة 8 صباحا، أزمة على الغاز ما فيش، وطبعا المواصلات في أزمة والعيش في أزمة، أي حاجة فيها في أزمة، الأسطوانة بتاع الغاز قاعدين يبيعوا فيها ب80، ونجمع الخرطوم أزمة شديدة.
وفي ولاية الجزيرة أعلنت اللجنة المركزية لأطباء الولاية الدخول في إضراب مفتوح لأطباء مستشفى ود مدني، ورهنت اللجنة في بيان لها رفع الإضراب بتحقيق مطالب الجمعية العمومية للجنة والبتتمثل في سداد الحوافز بقيمة الاتفاق المسبق مع اللجنة واستمرار إيقاف العمل بالتأمين الصحي. الخبر الأخير في النشرة: أدانت محكمة النظام الآن بمدينة جبل أولية جنوب الخرطوم أمس الأحد 5 من اللاعبين ولاعبات منتخب السودان لألعاب القوة بتهمة الزي الفاضح وأوقعت قرامة وقدرها 500 جنيه على كل لاعب. وكانت الشرطة اعتقلت في شهر 11 الفات 10 من اللاعبين ولاعبات منتخب السودان لألعاب القوة بتهمة ارتداء الزي الفاضح ودخلتهم السجن، ولكن سكرتير اتحاد ألعاب القوة صديق أحمد إبراهيم أبلغ المحكمة بأن الزي اللي بيرتدوه اللاعبين بتاعنا المنتخب هو نفس الزي اللي وصى به الاتحاد الدولي لألعاب القوة. إلى هنا أعزائي المستمعين يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم، وإلى أن نلتقيكم في نشراتنا القادمة أقعدوا بعافية وسلام.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 2 470 00 20 80 0 2 470.
دنيا دبنجة ترتقو بشيش، 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 دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وحلقتنا الليلة خصصنا لواحدة من القضايا المهمة وهي قضية الاغتصاب، وهي واحدة من القضايا اللي أصبحت متفشية في مجتمعاتنا بكثرة. ويسعدنا في الحلقة دي نستضيف دكتور هاشم مختار، مستشار أمراض النساء والباطنية في مستشفى ساوث إند بلندن. أهلا ومرحبا بك دكتور هاشم.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بالأخت حنادي عثمان وبراديو دبنجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام يا دكتور ومرحبا. يا ريت في البداية يعني لو كلمتنا عن الإسعافات الأولية الإجرائية الممكن نعملها في حالات حدوث الاغتصاب والعنف الجنسي اللي بتعرض له النسوان في كثير من الأماكن المختلفة يعني في السودان.
هنتناول اليوم بالمسألة بتاعت الاغتصاب، وطبعا ده موضوع حيوي وحصل حديثا في منطقة تابت. أول حاجة يعني نحن نتأسف ونستنكر بكل العبارات هذه الجريمة الشنيعة التي يعني لفظتها كل المجتمعات. هذه الجريمة لها أبعاد نفسية ولها أبعاد وجدانية وانفعالات بدنية، وحنتكلم جانب الطب كيفنا نحن مثلا نتناول العمالة التحضيرية أنه كيفنا نقدم الخدمة لضحايا الاغتصاب، وكيفنا نعمل في تجسيس الضحية والضحايا الموجودين قبل فحصهم وتدريب تاريخ الحادث والملابسات القضائية اللي بتحصل بالنسبة لها، جمع الأدلة الشرعية والطبية دي الاثنين ما شاهد حان تحان. يعني المعلومات دي مهمة جدا جدا في عندنا مثلا كيف نتعاطى مع هذه المشكلة في منطقة زي طابت الخدمات فيها تعبان جدا، والخدمات يعني ما أظن يكون في يعني مركز صحي ولا حاجة ممكن الناس تقدر تعول عليها، لكن المسؤولية بتقع على أننا إحنا كيف ننسق مع الخدمات الصحية أو السلطات الصحية الموجودة في الدولة. السلطات الصحية الموجودة في الدولة من واجبها أنها تقدم الخدمات البسيطة عشان تحرك الفرقة الطبية والفرقة الشرعية المتمثلة في الشرطة في أنها تيجي تتحقق في هذه الجريمة. برضو يعني تنطبع عليها إجراء الفحص البدني والفحص بالنسبة للأعداد التناسلية، و إذا كان في ناس أصلاً يعني عندهم أعراض محتاجة العلاج فبالتالي يعني يقدم لهم العلاج ويقدم لهم التدبير السريري أو التدبير العلاجي بالنسبة لهذه المشكلة. أيضاً هذه تنطبع على خدمات تقديم خدمات نفسية ومتابعة الحالات في حالة أنه مثلاً يتم حمل. ويعني طبعاً بعد المسألة يعني في الأول أيام زي الأسبوع الأول والأسبوع الثاني والثالث لحد الأسبوع السابع، في الأسبوع السابع بتتضح الأمر إذا كان في حمل ولا ما في حمل كده. طريقة التعامل طريقة واحدة ومعروفة ومتعارف عليها باعتراف من منظمة الصحة العالمية، وفي مسودة بيسموها الدليل التعامل مع ضحايا الاغتصاب. الدليل ده يعني بيشمل فيه كرامة المغتصبات، أن عندهم الحد في الكرامة وعندهم الحد في الخدمات الصحية، عندهم الحد في السرية فأن الناس تحافظ على معلوماتهم وكيف يتعاطى مع هذه المعلومات، عندهم الحد في توفير المعلومات المطلوبة في أنهم كيف يتعاطى مع هذه المشكلة. عندما تحصل مشكلة اغتصاب أول حاجة يعني نحن عندنا الفرق الطبية والفرق القانونية مفترض تتحرك في نفس اللحظة. النسوان ما يغسل الملابس، ما يعمل أي حاجة، ليه؟ لأنه دي حالة بتاعت جريمة ويخضع لكشف طبي عام. والكشف الطبي يعني بينطوي أنه الطبيب أو الزائر الصحية أو القابلة يكشف عليهم ويدون كل التفاصيل والأدلة الموجودة. كشف يكون فيه يعني كشف بالنسبة للأعداد التناسلية، كشف سريري، والناس بتشوف الجروح اللي ممكن يعني مثلا تكون يترتب النتيجة هذا الاغتصاب إذا كان في أي نوع من النزيف، يأخذوا عينات ويرسلوها المعمل. العينات اللي بتتمثل من المعمل أول حاجة بتثبت لنا إذا كان في عملية جنسية حصلت ولا ما حصلت، ودي واحدة من الدلائل المطلوبة في أننا ممكن نثبت أن في اغتصاب حصل ولا ما في اغتصاب حصل.
يا دكتور هاشم، يعني في بعض الأشياء اللي أنت ذكرتها ممكن تكون متوفرة في مجتمع متحضر في مدينة يعني، لكن إذا حدثت لنا في مجتمعات نائية يعني مجتمعات بعيدة أو ما متوفرة فيها مستشفيات أو وحدات صحية أو حتى داعية مثلا قانونية، فهنا ممكن نتصرف كيف يعني؟
يعمل أول حاجة يعرض النفس لكشف، يعني الكشف ما بالضرورة أنه يكون عبر طبيب ولا عبر مساعد طبي، أي كادر صحي موجود في المنطقة ممكن يقوم بهذا الكشف. سواء كان الداية ممكن تقوم بالكشف، هي عارفة أنها كيف تكشف النساء في حالة أي كادر صحي ممكن يقوم بهذا الكشف، والكشف يعني بسيط جدا جدا، أو يكون في تدوين بالنسبة للتفاصيل والموجودات أو الحاجات اللي اتلقت في الكشف. والمساوين كلهم يخدعم لهذا الكشف. وأنا متأكد أنه في منطقة عرب تلاقي في كوادر ممكن يقوموا بمثلي بهذا الإجراء. الإجراء الطبيعي أنه في الكشف الناس بتتحصل إذا كان مثلا في تحتكات ولا إذا كانت في جروح والكلام ده كله يدونوها. إذا كان ما في دلائل بتاع التحتك ولا جروح ياخذوا عينات. ما في حس حاليا في الحالة اللي حسيت أستاذة ذكرت أنه ما في طريقة أنه الناس تأخذ عينات, لأن الحكاية نحن نركز كل ضحايا الإصاب يعني ياخذ جهة مختصة, وإنما الناس لهم علاقة بالحقل الطبي مخولين بأنه يقوموا بتقييم هذا الموقف. لابد من أنه يعني ينطلي على أخذ المعلومات بالاسم والعمر والتفاصيل, وأنه الناس تحكي أنه الاغتصاب ده تم كيف وحصل كيف. والكشف بالمناسبة يعني لازم يكشفوا الأعضاء التناسلية ويشوفوا إذا كان في أي تحتكات وإذا كان في أي جروح عشان الناس تقدر تشهد عليها وتدونها في المسودة. بعد ده نجي كيف أننا يعني نفرض الحالة الصحية بتاعت الضحية. الحالة الصحية بتاعت الضحية في جزء منهن بيكون عندهن جروح محتاجة لمكمدات, محتاجة لعلاجات بسيطة زي مسكنات بتاع الألم, عندك الباراسيتامول والأسبرين دي كلها ممكن تحاول يعني أنها تخفف الألم. قليل من البنات المغتصبات بيكون عندهن يعني ضرورة لأنه يحتاجوا لمسكنات, لأنه بيكونوا في حالة بتاعت حيجان وحالة بتاعت يعني صدمة, صدمة نفسية كبيرة بالنسبة لهم. وهذه طبعا الإنسان عندها الشرف وفقدت الشرف بتاعه في حادثة زي دي, فمثلا ما سهلة يعني احنا ما ممكن نجي نتساهل في كل الأعراض. تجد الناس خذوا معقدة جد وأسرارها لازم يعني تكون في طي الكتمان ما بسائل لجهات أو السلطات المسؤولة. الشيء الطبيعي يكون في تنسيق بين الخطط الصحية والسلطات الصحية بتاعت الدولة, وكذلك ناس الشرطة عشان ما يجي يعملوا الفحص الشرعي وعشان يثبتوا بأنه في جريمة ارتكب, لأن في الآخر يترتب عليها مسائل قانونية أن الناس يمشوا للقضاء ويقدموا قضية ضد المجرمين.
وبرضو في بعض النسوان بتعرض لحالات نزيف حاد, يعني دير بتصرف كيف؟
طيب في حال وجود نزيف نتيجة حادث الاغتصاب فلا بد أننا مثلا نحاول نضمد هذا الجرح اللي جاي من النزيف, وده بيكون بمكمدات بأي قطعة نظيفة الناس تحاول تعصر في الحتة اللي بتكون فيها النظيف ونضمدها ونعصر فيها لحد ما نقدر نوصلها لأقرب مركز فيها خدمات صحية, لأنه قد تحتاج لنقل دم وقد تحتاج لعملية لأن لإيقاف النزيف.
نعم.
الإجراء الثاني أنه إحنا ممكن برضو كل الضحايا بتاع الاغتصاب وأي واحد تعرض للاغتصاب محتاج ياخذ منها مسح او عينه عشان يرسلوها المعمل, والعينه دي بتثبت اذا كان في سائل منوي ولا ما في سائل منوي. ثم ثانيا بتثبت برضه مرض يعني في امراض تنتقل تناسليا عن طريق الاتصال الجنسي, من ضمنها الايدز, من ضمنها التهاب الكبد الوبائي, من ضمنها عندك التيتانوس امراض, ومن ضمنها عندك الزهري. دي كلها امراض ممكن تنتقل نتيجه هذه العمليه اللي حصلت, خاصه لما تكون بتصيب بتكون فيها جروح بتكون فيها
طيب انت اشرت يا دكتور لكلام مهم عن امراض بتنتقل جنسيا اللي هي في برضو يعني بتكون في حالات الاغتصاب, يعني منها امراض خطيره كالايدز والتهاب الكبد الوبائي زي ما انت قلت, وامراض الجهاز التناسلي كالزهري والسيلان وغيره. يعني في رايك يعني كيف نقدر نغنع يعني الاهل والاسر انهم يودوا بناتهم المستشفيات, خاصة وإنه في بعض الأسر يعني بتخجل من حالات الاغتصاب, ويعني بتخجل إنه يعني حتى يسوقوا بناتهم ويودوهم للمستشفى فبيكتفوا بإنهم يعني يخلوهم في البيت. يعني أنت هنا بتقول لهم شنو يا دكتور؟
ده كلام مهم جدا جدا يا أستاذ. في أمراض خطيرة أحملنا الكشف وأحملنا التقييم الطبي المبدئي, في الآخر أمراض خطيرة جدا جدا, أمراض قد تكون لها مآلات تانية زي مثلا عندك الإيدز بيكون من الأمراض المدمرة بالنسبة للجسم, التهاب الكبد الوبائي دي من الأمراض الأساسية ممكن تنتقل فيها, وفي الآخر اللي قدام 10 سنين يعني بناشد كل الأخوات وكل الذين تعرضنا. التبليغ مهم جدا, العلاج والتدبير العلاجي والسريري بالنسبة للحالة بأن طريق الفحص والفحوصات دي باخذوا عينات من المرضى, سواء كان عينات بتاع الدم سواء كان عينات من الجروح الموجودة, وبرسلوها المعمل وبعين لها وبيشوف إذا كان في التهاب كبد وبائي ولا ما في التهاب كبد وبائي. إذا كان في إيدز في الآخر الناس بتتعاطى عنها يعني بيعالجوا يعني عشان الناس تكون عارفة أنها كيف تتعامل مع الموقف ده. برضو العينات دي مهمة جدا جدا عشان مثلا نكتشف إذا كان أمراض تانية زي عندك السل أو الزهري, دي من الأمراض الأساسية ممكن تتنقل عن طريق الاتصال الجنسي. نناشد الأخوات اللي تعرضنا للاغتصاب انه ما يخجلن، وانه يعني دي ناحيه شرعيه وناحيه حمايتهم وناحيه ناحيه من ناحيه بتاع كرامتهم، نحن كلنا متضامنين معهم وكل الخدمات الصحيه متوفره لهم نتيجه عشان الناس تقدر تصل لعلاج وتقدر تصل لمساعده مناسبه لهذه الحادثه. تجاهل الموقف ما يعني ساعدنا كثير، لانه ممكن تكون في امراض اجينا انها مثلا نجيف عليها عشان نقدر نعالجها. ما تتقدم في اي مركز من المراكز الصحيه سواء كانت الموجوده والما يعني ببساطتها ممكن تقدم هذه.
طيب في حالات الاغتصاب مرات بتحدث حالات حمل، فدي تعاملوا معاه كيف؟
طيب طبعا لو حصلت لو نتجت حمل نتيجة الاغتصاب فدي برضه بتكون لها عواقب نفسية وتكون لها عواقب جسدية على الضحية. العواقب الجسدية أنها هي هتمر بمرحلة بتاعت حمل ما كان مرغوب، والحمل يعني في شرعيا بيكون غير شرعي وكده، لكن في الحالة دي لها أجل له والضحية الإجراءات بتاعت الحمل كما يجب، يدوح الفيتامينات المطلوبة في أنها تساعدة أنها كيف تجابه الحمل وتتابع الحمل بتاعها بصورة طبيعية لحد أن ويقل القانون يجري مجراه. وفي الآخر يعني المسألة دي في بعض الدول الناس يعني تلجأ للإجهاضات.
طيب بلجأوا للإجهاض وللأشياء دي أنت بتقول لهم شنو يعني؟
بلجأوا للإجهاض لأنه من ناحية شرعية ونحن كسودان نحن دولة مسلمة ونحن كلنا يعني مجتمع إسلامي، الإجهاض ما مرغوب إلا إذا كانت في يعني أسباب طبية واضحة أن المرأة ما مؤهلة أنها هي ممكن تحمل إذا كانت هي قاصرة، أو المرأة صحيا الناحية الصحية بتاعتها متدهورة ما هتقدر تستحمل الخطوات بتاعت الحمل. دي كلها إحنا ندعها في الاعتبار ونقيم الوضع وبعد ذلك بناء عليه بيتم الإجهاض، ودي كلها موجودة في اللوائح الطبية في الخدمات الصحية المقدمة للدولة الفلانية اللي بتتم فيها الاغتصاب.
إذن
هنا في يعني دي بتعتمد على من منطقة لمنطقة على حسب العادات والتقاليد وعلى حسب الشرائع والديانات الموجودة. عندنا في حالات دائمة في المجتمعات المسلمة أن الناس تتفادى المسألة بتاعت الإجهاد إلا إذا كانت في ضرورة طبية لذلك. نتابع المرحلة بتاعت الحمل كما يجب بالصورة الطبيعية ونخلي القانون يجري مجراه، في الآخر ربنا يعني أنتوا يعني دماء ضحية وفي الآخر القضاء هيختص لها من حقها، والمسألة الناس تحاول تتعامل معها بمسؤولية كبيرة وتجد الدعم من كل القطاعات بتاعت المجتمع، ما يكون في أي نوع من الشعور بالخجل والعار والذل لأنه ده قضاء وقدر ممكن يحصل لأي ذل.
طيب يا دكتور هاشم، كثير بتكون في حالات اغتصاب يعني كثيرة يعني ما مش مشوية، خاصة لقاصرات تحت سن 18 سنة، كيف يتم معاهن التعامل الطبي وبرضو كيف نقدر نساعد اللي حصل لنا الاغتصاب يعني عشان ما يستعيد حالتنا النفسية؟
القاصرات كذلك بنفس الترتيب اللي احنا قلنا نعرضوهم لكشف طبي، والكشف الطبي ياخد يعني مراحل سريرية انه الناس ياخدوا التاريخ ويكشفوا يكشفوا المريضة من المحبل، المناطق اللي حصلت فيها الاغتصاب، اذا كان في تحتكات اذا كان في جروح الناس تحاول تشوف لها علاج مناسب. في بعض منهم بيحتاجوا لحتى مسكنات بتاع ألم، وفي بعض منهم بيحتاجوا لمهدئات بتاع أعصاب لانه بيكون في حالة بتاع هيجان وفي حالة بتاع صدمة. دي كلها اجراءات بتتم من خلال الخدمات الطبية اللي بتتقدم للضحية اللي تعرضت لحالة بتاعت الاغتصاب. عوامل نفسية برضه نحن من المفترض ندع عليها اختبار.
نعم.
والعامل النفسي انه يعني مثلا في اول اسبوعين دي المرحلة الخطيرة بالنسبة للاغتصاب. الاسبوعين الاولانيات والوقع بتاع الحدث بالنسبة للضحية يعني بيكون وقع عليهم جدا جدا. فالعامل النفسي بيحتاج لدعم نفسي وبالنصح والمشورة، تقديم الخدمات الصحية والرعاية الصحية اللي اساسا نحن حاسه حاليا مفترض يعني زي ما انا شرحت عليكم انها تتقدم لكم. المرضى بتاع الاغتصاب بيستعيدوا عافيتهم النفسية في خلال الاسبوعين الاولانيات. في جزء منهم بيكون في الصدمة النفسية لا زالت باقية، وديل يعرضوهم لاختصاصيين بتاعة الأمراض النفسية عشان يحاولوا يدوم العلاج المناسب، يعني مهدئات بالنسبة للاكتئاب أو الصدمة اللي حصلت نتيجة الاغتصاب. بصورة آنية بيحتاجوا لمسكنات زي مثلا عندك الفاليوم والمشتقات بتاعة الفاليوم اللي هي بتحدي الأعصاب، يتحتاج لبرضو التأهيل النفسي المجتمعي أنه المجتمع تقدم لها نوع من في مرشدات نفسيين يقعدوا يعني يواسوهم ويدوم الدعم النفسي فيما حصل، يدوا الدعم النفسي بالنسبة للأسر دي كلها، لأنه الصدمة ما بالنسبة للضحية فقط وإنما لأم الضحية ولأبو الضحية أخوان الضحية وكل الأسرة بيكونوا في حالة بتاع الصدمة. نحاول نقدم الدعم النفسي المناسب ونحاول نواسيهم في المصيبة اللي أساسا الناس تحاول تتعاطى معها بطريقة جماعية. كل المجتمع تحاول تنبذ شعور بالعار والشعور بأنه دي عبارة عن البيت حملت وكلام زي ده. حاول نتضامن معهم، أو التضامن ما بيتم إلا بالتضامن الاجتماعي العام، بأنه الناس دي إنسانة قاصرة وما عندها ذنب في الشيء اللي حصلت عليها. وإذا كانت يعني مثلا عندها أمراض ولا عندها أعراض فبالتالي لازم تلزم العلاج المناسب، من حقها الشرعي أنها تأخذ العلاج المناسب في الوقت المناسب. وبنفس القدر إذا كان نحن عملنا فحوصات طبية كويسة وعملنا أخذنا العينات والتاريخ، الناس القانون وناس الجنايات بيعتمدوا على الكلام اللي اتكتب بالتقرير الشرعي والتقرير الطبي بالنسبة للحادثة بتاعت الاغتصاب. فبالتالي الكشف الطبي مهم جدا جدا عشان نقدر نحاول نحن نحيق ونثبت أن في اغتصاب حصل، وبالتالي بيساعدنا من ناحية قانونية برضو لقدام عشان الناس تحاول تأخذ القصة دي للقضاء ويكون في نوع من المحاكمة العادلة.
طيب كلمة أخيرة يا دكتور ونصيحة بتوجهها عبر البرنامج لكافة النساء اللي تعرضن لمشاكل الاغتصاب.
النصيحة يعني أنه الاغتصاب يعني جريمة مؤلمة جدا وجريمة مدمرة لنفسية الإنسان ومدمرة بالنسبة للمجتمع، ويعني واحدة من الأسلحة اللي أساسا يعني تحصل لأنه يدمروا المعنويات والكرامة والشرف بتاع الإنسان. لكن قضاء وقدر ممكن يحصل لأي مجتمع، ممكن يحصل لأي واحدة، وممكن يحصل لأي أسرة، ما له علاقة بأنه يعني بشرف، يعني أنه هي بتصرفات الإنسان الأساس هي الضحية. بناشدكم أنكم تتعاملوا مع الاغتصاب بكل مسؤولية، التبليغ عنه ضروري جدا جدا، التعريض للكشف الصحي واتباع الخطوات الصحية يعني عشان تحافظوا على صحتكم النفسية وصحتكم الجسدية في المستقبل، لأنه بتترتب عليها أمراض ممكن تنتجل لكم وللمجتمع. اتعرض للاغتصاب وحصل نتيجة حمل برضو يحاول يتابعوا الحمل بكل الخطوات بتاعتها ويحاول يكونوا صامدين ويصبروا على الحكاية دي. وفي الآخر القانون والقضاء هو الفصل بينكم وبين المجرمين. نتأسى على أي واحدة اتعرضت لجريمة اغتصاب، ودي جريمة منبوذة من كل الشرائع، ودي جريمة يعني تهز لها عرش الرحمن. نحن بندينا ونستنكرها ونتمنى أنه مثلا المسألة دي ما تحصل في مجتمعاتنا، يعني ونتمنى أنه الذين ارتكبوا هذه الجرائم يعني يعاقبوا ويقام عليهم القصاص حتى تكون عبرة وعزة للآخرين، وإن شاء الله يكون لنا لقاء آخر. يعني السلام عليكم.
ودي كانت أعزائي المستمعين نصائح وإرشادات مهمة في قضايا الاغتصاب والعنف الجنسي قدم لنا دكتور هاشم مختار، وهو مستشار أمراض النساء والباطنية بمستشفى ساوث إند في لندن. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، بنشكركم على حسن المتابعة وقيلوا عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
سلام لدين دورو بتمو بسكر.
راديو دبنجا يقدم الهم بريد.
أفر لغيدار فور، أفر لغيدار فور.
برنامج يعنى بالثقافة والتراث والفنون.
هيدا لا بنات أمي دبنجا.
الهم بريب. الهم بريب.
الإخوة والأخوات مرحبا بكم، ونواصل حوارنا مع الفنان الأستاذ عمر بنجا. أستاذ عمر مرحب بك للمرة الثانية، وسعيدين أن نلتقي بك في، ويمكن نرجع لكردفان لأنه عدد كبير من مستمعي راديو دبنجا موجودين في كردفان بل في كل بقاع السودان. البدايات يعني دي ثلاثة مراحل، أنت بديت في اللبيط وتحولت إلى معهد الموسيقى والمسرح، ثم أصبحت نجم كبير في فرقة عقد الجلات، والآن تحاول أن تؤسس لمشروع فني. لو رجعتنا للبدايات أستاذ عمر، كيف تنظر لبداياتك اللي تمت زمان بالمقارنة بالوضع المتقدم اللي وصلت له في مجال الغناء الآن؟ وتحية لناس اللبيض برضو، كل الأخوان في ربوع كردفان، وكل الأخوان في والأهل والأخوات في ربوع السودان.
أنا مولود في القبيط سنة كم كده ماذا أقول لأنه عشان قصة ما تكون يعني ما يزال معي قديم يعني قديم يا ريت يا أخي لكن نشأت وتربيت في مدرمان ورجعت تاني القبيط في بداية الثمانينات أو بداية سنة الثمانين لكن يعني المسألة كانت عندي هي مسألة يعني بتاع الجذور يعني وقعدت في فرقة فن كردفان ورابط الستة والسبع سنوات بصورة متواصلة مغني وراغص في فرقة الفنون بتاعت هنا الأستاذ حسين وشبعت بالمنطقة لأنه أنا كنت حاسي بأنه أنا عندي شغف وعندي يعني حب شديد للحتة اللي تلت فيها يعني يعني أنا ما أعرف صدفة أو يعني الصدفة اللي بدور كبير جدا في أنه أنا مما بديت أغني غنى جماعي مع يوسف السماني بدري في كنا الأطفال يعني بداية نهاية الستينات بداية السبعينات كده وبعدها مارست النشاط بشكل اللي أعتقد إنه شوية فيه مرحلة ممكن نقول دي مرحلة تانية كان في فرقة الشباب في القبيط ودي مرحلة أنا أصلا ما أنساها خالص وهي شكلت ممكن تكون الصيغة الأولى لفنان غرب النجا يعني وبعدها كانت المحطة الثانية اللي هي عيد الجلاد وفرقة الزغار المسرحية وبعد ذاك غرب النجا لسه بحاول أشوف في الطريق يعني. حبيب الخماسية ما بقول للخماسية بريد الخماسية وني الخماسية حبيب الخماسية ما بقول للخماسية أبو مرحلك تمير الهندي شعر المهكا
جميل بذكر كردفان والقبيط التحية لكل المبدعين الكبار جمعة جابر وعبد القادر السالم وإبراهيم موسى أبا وذلك السلم السباعي الجميل يعني وأستاذ عمر يعني بميز الأغنية الكردفانية السلم السباعي وإنت تشبحت زي ما قلت بالمنطقة وأنا كنت بتمنى أنه يعني هذه التجربة دي تتنقل برضو على مستوى عريض ومؤكد أنك لديك الكثير من محاولات إبراز التراث السوداني عموما يعني لأنك فنان قومي وكذا فهل نتوقع أنه عندك رؤية محددة لبحث التراث الغنائي السوداني والسلم السباعي بالتحديد يعني أنه منافس كبير للسلم الخماسي في السودان وبرضه بشكل جزء من زائقة الفنانين في السودان وكل الجماهير السودانية
والله حقيقة أنا يعني مهموم بأنه أقدم شكل يعني مختلف ما أقدر أقول عن أغنية الوسط لكن زي ما قلت لك إحنا هنا في بلاد الغربة دي بنشارك كثير جدا من المهرجانات ودائما بنحاول نستخدم يعني حاجاتنا الشعبية والموتيف الغريب عن الـ عن الـ عن الحاجة المسموعة للأضانة الأوروبية والأضانة الأمريكية والأضانة الأجنبية يعني عموما فالأغنية الكردفانية بتمتاز بإيقاع متميز أصلا ما موجود في كثير جدا من بقاع العالم وبتمتاز بموتيفة أو لحنية برضو غنية جدا، لأنه التعبيرية فيها أوسع والتعبيرية فيها أجمل، لأنها هي خليط من الخماسي والسباعي صعودا وهبوطا يعني، وما قاعد تشبه كثير جدا من الغنى المطروح في الساحة يعني، إذا كان حتى إذا كان غنى شرقي، لأن الشرقي فيه 4 تون، ولا قاعد تشبه الغنى الغربي في 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 التكوين البناء للحن الموسيقي يعني. فغرابة الإيقاع وغناء أو غنى اللحنية قاعد يكون مؤشر كويس جدا لأي نجاح بتاعي عمل تقدمه يعني. فنحن حريصين في المهرجانات نقدم أشكال الشعبية، أشكال إيقاعاتنا الشعبية وموسيقانا الشعبية، فعشان كده أنا حريص الفترة الأخيرة بأنه أكون أقدم أكثر الأعمال بتاعتي من منطقة بتاعت شمال كردفان، جنوب كردفان، والأعمال حقتنا بتاعت الغرب يعني.
في إيقاعات جديدة يعني، يمكن منطقة كردفان برضو فيها شقين، الشق اللي اتصل بجنوب كردفان في إيقاعة الكرن والنغمات تاعت أهلنا النوبة يعني، لكن اللي وصل الخرطوم إلى حد كبير الجانب المتصل بشمال كردفان يعني. في إطار التنقيب في حاجات مثلا من جنوب كردفان يعني جميلة، وصلت مثلا السمندة اللي قدمت
يعني إيقاع الكرن. هو طبعا كمان عندنا مشكلة قد تواجهنا هنا شوية بعض مرات، لأنه الأغنية في جنوب كردفان وحتى في شمال كردفان مربوطة رب يعني لا يمكن الفكاك منه بمزات الرقيص يعني، حتى الإيقاع ذاتها مسمية على رقصات أصلا يعني، إيقاع الكرن وإيقاع المردوم وكذا، دي كلها أصل إيقاع أصل رقصات يعني. فأنا أستاذاتي بصدد إنه بتكوين إنه يكون معاي في المسرح مجموعة من الراقصين والراقصات، بحيث إنه ذات المنظور البصري بتاع العمل الفني كله يكون يعني متكامل يعني. وفي الإطار ده إحنا عندنا فرقة أسعدية تحت التكوين لمجموعة من الشباب والشابات، بنعمل في رقصات، لأن زي ما قلت لك الغنى عندنا دائما في المناطق دي مربوط بالرقص يعني.
يا خلايا
نعيد نجوم الليل نار الغرام ضايع نعيد نجوم الليل نار الغرام ضايع
الإخوة المستمعين، شكرا للاستماع وشكرا للأستاذ عمر بنجا.
سلام لدين دورو بتمو بسكر.
راديو دبنجا يقدم الهمبريد.
أفر لغيدار فور أفر لغيدار
برنامج يعنى بالثقافة والتراث والفنون.
هيدي لا بنات أمي
الهمبريد. الهمبريب